أحسن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بني والشهداء المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيء شرابا ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصام لذاب لهفيه لجسمك في الصعيد مجدلا عريان تكسوه الرياح ثيابا ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك أن تكون ترابا لهفي لرأسك فوق مسلوب القناة تكسوه من أنواره جلبابا يتلو الكتاب على السنايا وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا يا زجر ميل براس حسين ذوبت العيان ما تخاف الله يا ظالم
ما بقى للحرم حا تلعب براس الولي فاق الرمح يمنى وشمال ما قدر انضرب عليه تلعب الريح بشيبته بالأمس شافت عزيزي حسين تجلب للسرور لو ركب مهرة وتسلح والوجه يسطع بنور وحولها ولاده أخوته وظل على خيمنه يدور ومن يطب عندي الخيمة شلون حلوة طبت وهسه فاق الرماح ويقودون خلف ناقتي وهسه فاق الرماح ويقودون خلف ناقتي يدير لي بالعين من يسمع عزيزي ونتي وينفطر قلبي وغصب بالهادة جبرب جبهتي لا تلوموني ترى من الحزن كبد انفتت.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. القيومية فن إدارة الأسرة، الحق الأول من الحقوق الزوجية التي نقف عندها هو حق القيومية للزوج على الزوجة. وبما أن هذا الحق هو أحد الحقوق التي تركز كلام اللادينيين حولها، لذلك نحاول أن نستوعب الكلام حوله من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول ثبوت القيومية. القيومية كحق ومنصب هل هي ثابتة لرب الأسرة أم لا؟ انجي إلى القرآن الكريم، توجد عندنا في القرآن آية قرآنية تقول الرجال قوامون على النساء. هذه الآية هل يستفاد منها ثبوت القيومية للرجل على المرأة أم لا؟ هنالك عندنا رأيان تفسيريان. الرأي الأول أن هذه الآية ناظرة إلى قيومية الرجل على المجتمع فيما يرتبط بالقضايا المصيرية والمصالح العامة. يعني شنو؟ يعني هذه الآية أصلاً لا ارتباط لها بقضية الحقوق الزوجية وأن الزوج له حق القيوم، لا، الآية بصدد الحديث عن جهة أخرى. الآية بصدد الحديث عن ولاية الرجل على المجتمع فيما يرتبط بقضاياه المصيرية وشؤونه العامة. شلون؟ يعني الآن المجتمع يحتاج إلى حاكم يدير شؤونه وأموره، هذه الحاكمية تعطى للرجل أم تعطى للمرأة؟ لا، تعطى للرجل، الرجال قوامون على النساء. القضاء المجتمع يحتاج إلى قاض يفصل الخصومات بين المتنازعين، فإن ذلك مما يرتبط بشؤونه العامة. طيب، منصب القضاء يعطى للرجل أم يعطى للمرأة؟ لا، يعطى للرجل، الرجال قوامون على النساء. قضايا الحرب، قضايا السلم، قضايا الدفاع الحربي، متى المجتمع يخوض حربا، متى المجتمع يتخذ موقف السلم، من الذي يقرر؟ المرأة تستطيع أن تقرر هذا القرار المصيري أو الرجل؟ لا، الرجل، الرجال قوامون على النساء. إذن الرأي التفسير الأول يقول الآية المباركة ليست مرتبطة بحقوق الزوجية، وإنما هي ناظرة إلى ولاية الرجل على المجتمع فيما يرتبط بشؤونه العامة. هذا رأي. الرأي الثاني الذي يطرحه بعض فقهائنا هو أن هذه الآية ناظرة إلى مجتمع الأسرة، ناظرة إلى الأسرة، الرجال قوامون على النساء، هذه الآية تثبت القيومية للرجل على المرأة في حدود أسرته. هذا الرأي يعتمد على قرينتين مستفادتين من نفس الآية. القرينة الأولى هي قول الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أنفقوا من أموالهم. الرجل ينفق من أمواله على أسرته لو ينفق من أمواله على المجتمع، ينفق من أمواله على ماذا؟ على أسرته. إذن الآية جاية تتحدث عن في حدود الأسرة، في إطار الأسرة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. هذه قرينة. قرينة الثانية، إذا مضينا في قراءة الآية، السياق يدلنا على أن الآية تتحدث عن الأسرة وليست تتحدث عن المجتمع كله. شلون؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن ماذا؟ فاعظوهن واهجروهن. تتحدث عن كل المجتمع لو عن المرأة الزوجة؟ تحدث عن الزوجة الناشز. إذن من خلال قرينتين في الآية المباركة نفهم أن الآية الرجال قوامون على النساء ليست تتحدث عن ولاية للرجل على المجتمع كله، وإنما تتحدث عن قيومية الرجل على ماذا؟ على أسرته. إذن ثبوت القيومية منشأه القرآن وروايات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة تؤكد ذلك. ورد عنه صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنالك مسؤولية مناطة بعاتق الزوج، وهي ما يعبر عنها بالقيومية. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. الجهة الثانية، ما هو المقصود من القيومية وما هي فلسفتها؟ احنا في استعمالاتنا عرفية عربية نقول فلان قيوم المسجد، فلان هو القيم على الأسرة، فلان هو القائم بأمر الحسينية. قائم، قيم، قيوم، مفردات نتداولها، لكن الآية لم تستخدم مفردة من هذه المفردات، استخدمت مفردة قوام. الرجال قوامون على النساء، ما قالت قيمون، ما قالت مثلا قائمون، قالت الرجال قوامون على النساء. قوام يعني شنو؟ قوام صيغة مبالغة تعني الإنسان الذي يحسن القيام بأمر غيره. الإنسان اللي يحسن القيام بأمر غيره مو مجرد القائم بأمر غيره، بل الذي ماذا؟ يحسن القيام بأمر غيره، يعبر عنه مبالغة قوام. الرجال قوامون. إذن القيومية تعني حسن التدبير، قيومية تعني فن الإدارة، قيومية تعني منصبا قياديا إداريا تنفيذيا في الأسرة. زين، شنو فلسفة هذا المنصب؟ ليش الأسرة تحتاج إلى منصب القيومية؟ هذا واضح. الآن احنا كل مشروع يتكون في المجتمع حتى لو كان أعضاء هذا المشروع 3 أشخاص، لو كان أعضاء هذا المشروع 4، 5، 10، لا يمكن أن ينجح هذا المشروع إلا إذا كانت هنالك جهة إدارية، إلا إذا كان هنالك مركز قرار في ذلك المشروع، وإلا فإن المشروع لا يكون ماذا؟ ناجحا. المجتمع ككل لا يمكن أن يكون المجتمع متلاحما متماسكا ويتحرك بانسيابية وفي سياق واحد إلا إذا كان هنالك مركز قرار قوي يستطيع أن يدبر شؤون المجتمع، وإلا فإن المجتمع يكون متهالكا ضعيفا. إذن واضح أن كل مجتمع كان كبيرا مثل المجتمعات، لو كان صغيرا مثل المشاريع، كل مجتمع كان كبيرا أم صغيرا فإنه يحتاج إلى مركز قرار، يحتاج إلى جهة إدارية تديره. الأسرة أيضا مجتمع صغير، فيها زوج له شؤون، فيه زوجة لها شؤون، فيه ذكور لهم شؤونهم الخاصة، فيه إناث لهن شؤونهن الخاصة. هذا المجتمع الصغير لو ترك من غير أن تكون هنالك مركزية فيه لجهة معينة، فإن هذا المجتمع يكون ماذا؟ متفرقا متنافرا. شلون يتلاحم ويكون قويا؟ إذا كانت هنالك مركزية لجهة تستطيع أن تتخذ القرارات المرتبطة به، فيتحرك بانسيابية في اتجاه ما يأخذه صاحب القرار. إذن فلسفة منصب القيومية الحفاظ على تلاحم الأسرة وقوتها ونجاحها. شنو نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أمرين. شوفوا إخواني، الأمر الأول أن منصب القيومية لا يعني الولاية على أفراد الأسرة في كل شؤونهم وأمورهم، لا، منصب القيومية يعني الولاية والسلطة على الأسرة فيما يرتبط بالمصالح العامة للأسرة، فيما يرتبط بالشؤون العامة للأسرة فقط، هذا منصب القيومية. يعني مثلا الآن لو أكو أسرة زوج زوجة، الزوجة كانت امرأة متمولة عندها أموال، قسم من أموالها تريد تتبرع بها لمشروع، قسم من أموالها تريد تعطي بعض أهاليها، قسم من أموالها تريد تدخل في مشروع تجاري، هل يحق للزوج بمقتضى منصب القيومية أن يتسلط على أموالها وأن يمنعها من إعطاء أقاربها أو أن يمنعها من التبرعات أو أن يمنعها من الدخول في معاملة؟ لا، لا يحق له شيء من ذلك. منصب القيومية يعطيه ولاية على الأسرة فيما يرتبط بالمصالح العامة للأسرة، فيما يرتبط بالشؤون العامة للأسرة. وأما ما سوى ذلك فمنصب القيومية ماذا؟ لا يشمله، لا يستوعبه. منصب القيومية
يدور مدار المصالح العامة للأسرة فقط. هذا شيء.
الشيء الآخر، منصب القيومية لا يعني الاستبداد. شلون يعني لا يعني الاستبداد؟ يعني رب الأسرة الله من أعطاه هذا المنصب وجعله قيوما قواما بالأسرة وقائما عليها، مو معنى ذلك أنه يستبد برأيه في قبال جميع أفراد الأسرة. فلو كانت للإنسان زوجة راجحة العقل، راجحة التفكير، أو كان عنده أبناء يتوقدون ذكاء وعندهم خبرة اجتماعية ويستطيعون أن يتصرفوا التصرف المناسب، كون رب الأسرة له منصب القيومية مو معنى أنه لا يشاورهم، لا يصغي إلى آرائهم، لا يلتفت إليهم. لا، اللي شرع منصب القيومية حث على المشورة والمشاورة، وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. أتاح الإسلام للإنسان أن يجعل بينه وبين أفراد الأسرة مساحة للتفاهم، مساحة للمشورة. لا يكون إنسان مستبد إذا كان عنده في أفراد أسرته من له عقل راجح، فليستفد من آراء غيره وشاورهم، ثم يصل إلى القرار الذي يريد أن يحسمه. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن منصب القيومية ليس استبدادا وليس سلطة، وإنما هو فن إدارة، وإنما هو فن قيادة. منصب القيومية فن إدارة الأسرة. هذه ناحية ثانية. نجي إلى الناحية الثالثة والأخيرة، وهي لماذا أعطي منصب القيومية للرجل دون المرأة؟ فرغنا من الناحية الثانية إلى أن منصب القيومية منصب مهم لا بد أن تتوفر عليه الأسرة، لا بد أن يكون في الأسرة مركز قرار. هنا في هذه الناحية نقول لماذا أعطي مركز القرار للرجل ولم يعط لمن؟ للمرأة. شوفوا إخواني، هنا عندنا ثلاثة خيارات. الخيار الأول أن يعطى منصب القيومية لكل من الرجل والمرأة على نحو الاستقلال، هذا خيار. خيار الثاني أن يعطى منصب القيومية للمرأة فقط. خيار الثالث أن يعطى منصب القيومية للرجل فقط. وين الخيار الراجح من بين هذه الخيارات الثلاثة؟ هو الخيار الأخير، أن يعطى منصب القيومية وتسلم زمام أمور الأسرة للرجل فقط. ليش؟ نجي أولا للخيار الأول. الخيار الأول لو كان هو الصحيح للزم من ذلك أن ينقض الشارع هدفه من تشريع منصب القيومية،
فإن تشريع منصب القيومية كما ذكرناه إنما هو لأجل ماذا؟ حفظ تلاحم الأسرة وقوتها. فلو أعطي منصب القيومية للزوج والزوجة معا لانتقض هذا الهدف. شلون؟ الآن عندك زوج وزوجة، واحدة من القضايا اللي القيوم قوام على الأسرة مسؤول عنها هي اتخاذ الوطن المناسب لحياة الأسرة. هذا أمر يرتبط بالقيوم، بالقائم، بالقوام على الأسرة، هو الذي يحدد أن هذا الوطن، هذه المدينة هي المناسبة لحياة الأسرة أو أن المدينة الفلانية هي المناسبة لحياة الأسرة. هذا أمر يرجع لمن؟ يرجع لقرار القائم على الأسرة، القوام عليها. زين، جاء الزوج شاف أن مصلحة الأسرة أن ينتقل مثلا إلى بلد أخرى غير القطيف، الزوجة ما تقدر تترك القطيف، تشوف بلدها كيف تتركها. الزوج اتخذ قرار بمقتضى أنه هو القيوم على الأسرة، اتخذ قرار بلزوم انتقال الأسرة إلى بلد أخرى. الزوجة أيضا بمقتضى أنها قيومة على الأسرة اتخذت قرار بضرورة بقاء الأسرة في القطيف. نتيجة الزوج يذهب إلى تلك البلد، بعد هو قيوم يأخذ قرار وينفذه وبعض الأولاد هم يروحوا وياه، والزوجة أيضا القيومة تتخذ قرار تنفذه تبقى في مكانها وبعض الأولاد يبقون معها. النتيجة الأسرة تلاحمت، لو تفككت ضاعت انهارت. إذن لو جعلت القيومية لكل من الرجل والمرأة معا لانتقض الهدف من تشريع منصب القيومية. إذن الخيار الأول راح، بقي عندنا خياران، لو القيومية تعطى للرجل فقط لو للمرأة فقط. المتعين إعطاؤها للرجل، ليش؟ القرآن كفانا المؤونة، الرجال قوامون على النساء. لماذا؟ جاب السبب بي للسببية، لإفادة السبب. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، واحد، وبما أنفقوا من أموالهم، اثنين. شنو هذا اللي جاي تتحدث عنه الآية؟ الآية جاية تتحدث عن وجود سببين لإعطاء منصب القيومية للرجل دون المرأة. السبب الأول هو التفاوت التكويني، والسبب الثاني هو التفاوت الوظيفي. شلون تفاوت تكويني وتفاوت وظيفي؟ نجي إلى التفاوت التكويني أولا. الله سبحانه وتعالى عندما خلق المرأة وخلق الرجل خلق المرأة بنفس الخصائص التي خلق عليها الرجل، أم أنه خلق المرأة بخصائص معينة وخلق الرجل بخصائص مختلفة؟ واضح أن الرجل له خصائص تكوينية تختص به، والمرأة لها خصائص تكوينية ماذا؟ تختص بها. المرأة من خصائصها التكوينية أنها مرهفة الشعور، جياشة العواطف، مرهفة الأحاسيس، لكن الرجل صلب خشن لا يتوفر على أحاسيس ومشاعر بالنحو الذي تتوفر عليه المرأة. هذه خصائص تكوينية واضحة لا يستطيع أحد أن ينكرها. إذن هناك تفاوت تكويني بين الرجل وبين ماذا؟ وبين المرأة. زين، المشرع لما جاء يضع القوانين يضع التشريعات، هو المشرع مطلع على الخصائص التكوينية للرجل والمرأة أو غير مطلع؟ مطلع، باعتبار أن المشرع هو نفسه الخالق. لما كان نفسه الخالق لذلك وضع التشريعات بما يتناسب مع الخصائص التكوينية. جاء إلى المرأة وأعطاها حق الحضانة بما تحدث بالنحو الذي تحدثنا عنه ليلة البارحة. ليش أعطى حق الحضانة للمرأة ولم يعطها للرجل؟ لأن حق الحضانة يتناسب مع ماذا؟ مع خصائصها التكوينية. فإن الطفل في السنتين الأوليين من عمره يحتاج إلى أحاسيس، مشاعر، عواطف، وهذا يوجد عند المرأة ولا يوجد عند من؟ عند الرجل. لذلك أعطى حق الحضانة للمرأة ولم يعطه للرجل. لكن منصب القيومية على الأسرة، منصب إدارة الأسرة، منصب اتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بالمصالح العامة للأسرة، هذا يحتاج إلى مشاعر وعواطف وأحاسيس، لا يحتاج إلى صلابة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى شدة، إلى صلابة، إلى صرامة، وهذه تتوفر عند الرجل أو عند المرأة؟ عند الرجل. لذلك أعطى منصب القيومية للرجل ولم يعطه لمن؟ للمرأة. شوف شنو قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قد واحد يتوقف عند هذه يقول شنو يعني بما فضل الله؟ مو هذا معناه أن الله فضل الرجال على؟ لا لا، مو هذا. بما فضل الله، التفضيل بمعنى التقديم، فضله يعني ماذا؟ قدمه. مو التفضيل بمعنى تفاوت المرتبة والمنصب. تفاوت المرتبة والمنصب هذا يرتبط بالعمل الصالح، ما إلى علاقة بالجنس. إذن هذه بما فضل الله بعضهم على بعض يعني بما قدم الله بعضهم على بعض. الله قدم الرجل على المرأة في بعض الخصائص التكوينية، وقدم المرأة على الرجل في بعض الخصائص التكوينية. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض يعني بما قدم بعضهم على بعض في الخصائص التكوينية. أكو خصائص تكوينية قدمنا الله فيها على النساء، وخصائص تكوينية قدمهن علينا فيها. وانت من تقرأ الآية اللي قبل هذه الآية توصل إلى المراد: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. انت اعطاك خصوصيات واعطى المرأة خصوصيات، لا تتمنى ان تكون لك خصوصيات المرأة. ولا المرأة تتمنى أن تكون لها خصوصيات. الرجولة كل له الخصوصيات المتناسبة مع وجوده. إذن بما فضل الله بعضكم على بعض إشارة إلى التفاوت التكويني، هذا السبب الأول. السبب الثاني لإعطاء الرجل منصب القيومية هو التفاوت الوظيفي. الله سبحانه وتعالى كما جعل تفاوتا تكوينيا بين الرجل والمرأة، جعل بينهما تفاوتا وظيفيا. شلون يعني تفاوت وظيفي؟ يعني أعطى الرجل وظائف معينة وأعطى المرأة وظائف معينة. الآن الإسلام بعد أن حث على إنشاء الأسرة وتكوينها جعل وظائف لأفراد الأسرة، وزع وظائف. واحدة من هذه الوظائف وظيفة النفقة. وظيفة النفقة جعلها على عاتق الزوج، لو جعلها على عاتق المرأة، على عاتق الزوج. فلو كانت المرأة أثرى أثرياء زمانها لم يجب عليها أن تنفق قرشا واحدا، هللة واحدة على أسرتها. مو وظيفتها نفقة، وظيفة من؟ وظيفة الزوج. هذا التفاوت الوظيفي سبب لماذا؟ لجعل منصب القيومية للرجل دون المرأة. ليش؟ حتى تتناغم التشريعات، تنسجم التشريعات. أما لو صار إعطاء منصب القيومية للمرأة دون الرجل لم تتناغم التشريعات. كيف؟ لأن وظيفة الإنفاق جعلها الله على عاتق الرجل. أنت يا الرجال مسؤول، توفر سكن، توفر طعام، توفر لباس، توفر الضروريات. أنت مسؤول عن توفير كل ذلك للأسرة. زين أنت الزوجة مسؤولة عن شيء؟ لا، خلي راسك على المخدة وارتاحي. الزوج يكدح، يتعب، يجاهد، يتلف جهده صحته من أجل توفير النفقة لأسرته، وتالي المشرع يقول ترى أنت مالك شغل بهذه الأسرة، الزوجة هي التي تتخذ القرارات، أنت الناخذ ناخذ فلوسك ونكسر ضروسك. مثالنا أنت الناخذ فلوسك نكسر ضروسك، جمع، تتعب، تتلأ، لكن ما إلك أي علاقة بمصير الأسرة ولا إلك أي علاقة بشؤون الأسرة. الذي يقرر المرأة. يصير تناغم في التشريع، لو تنافر تنافر. فلأجل أن يتناغم التشريع الله سبحانه وتعالى جعل وظيفة الإنفاق على عاتق الرجل ولم يجعلها على المرأة، ثم ماذا؟ جعل منصب القيومية له لأنه هو الأولى به. هذا اللي أشار إلى القرآن، الرجال قوامون على النساء. واحد، تفاوت تكويني، بما فضل الله بعضهم على بعض. اثنين، تفاوت وظيفي، وبما أنفقوا من أموالهم فتعين منصب القيومية للرجل دون المرأة. قد واحد يجي يقول خب أكو بعض النساء أرجح عقلا من بعض الرجال. هنالك امرأة تكون أرجح عقلا وأقدر على اتخاذ القرار الصائب من الرجل؟ صحيح، ولكن المشرع من يجي يشرع يلاحظ الطبيعة العامة لو يلاحظ الأفراد الشاذة؟ مشرع يلاحظ الطبيعة العامة، طبيعة العامة أن الرجل هو أقوى على اتخاذ القرار لأنه يستطيع أن يتحكم في عواطفه ومشاعره وأحاسيسه فيتخذ القرار بكل صرامة وبكل قوة في التفكير. الشارع يلاحظ، يلاحظ الوضع العام والطبيعة العامة. إذا جعلت القيومية للرجل ولم تجعل للمرأة لهذين السببين، حتى لو الرجل كان مريضا منهكا متعبا لكن يبقى هو صاحب القرار. بني علي ماذا نصنع وهذه النار قد اشتعلت في الخيار؟ قال عم زينب فررن على وجوهكن في البيداء وخرجن بنات رسول الله ومدللات علي والزهراء يتفاررن في الصحراء يمينا وشمالا. يقول حميد بن مسلم جدا الموقف كان مؤلم، يعني انت تصور مدللات ثم يمشين على اشواك تجرح ارجلهن، النار مشتعلة في ثيابهن، العدو لا يرحم، عدو قاسي. يقول حميد بن مسلم رأيت طفلة صغيرة تركض والنار تشتعل في ثيابها. يقول رق قلبي لحالها لأنها من الدهشة ما كانت تشعر بالنار. يا دهشة هذه، اتصور انت عندك بنت مدللة معززة شوية ما تشوف إلا خيل ورجال هاجم عليها، يا دهشة أعظم من هذه الدهشة. دهشت عن النار بأبيه وأمي. يقول حميد بن مسلم صرت أركض خلفها فلما رأتني أركض صارت تركض أكثر وأكثر بأبي وأمي إلى أن عثرت رجلاها سقطت على وجهها. يقول أقبلت إليها، ما أدري هنا مقطع تتحمل أقول له لا، يقول أقبلت إليها مددت يدي أريد أن أطفئ النار وإذا بها قد رفعت رأسها قالت يا شيخ لا تضربني فأنا يتيم. لا تضربني فأنا يتيمة. يقول قلت لها إنما جئت لأطفئ النار عن ثيابك. يقول أطفأت النار عن ثيابها قالت لي يا شيخ هل أنت لنا أم علينا؟ قلت لا لكم ولا عليكم. قالت يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت بلى. قالت هل قرأت قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت بلى. قالت أنا يتيمة الحسين. الله. قلت لها يا يتيمة الحسين إن كانت إليك حاجة فاطلبيها مني. تقول التفتت إلي دموعها تسيل على خديها قالت يا شيخ لقد حدثتني عمتي زينب إن لنا قبرا بالغريب قبر من؟ قالت قبر من استجار به يجار، قبر ملاذ الخائفين، قبر أمير المؤمنين. يقول قلت لها بنيا الآن ليل، ماذا تريدين بالذهاب إلى القبر؟ ما أدري تتحمل جوابها لو ما تتحملها. قالت يا شيخ إن ضرب السياط ألم ظهري، أريد أن أذهب إلى جدي أبث شكايتي عنده. يقول قلت لها بني إن درب الغريب بعيد، فإن كانت لك حاجة أخرى. قالت إذن خذني إلى جسد الحسن. أمسكت بيدها أقبلت بها إلى جسد أبي عبد الله. تصورها يتيمة متربية على صدر الحسين، لكن الآن ترى صدر أبي عبد الله مهشم الأضلع. ضمت الجسد الشريف إلى صدرها وضعت فمها على منحره، نادت أبتا حسين ضربونه، أبتا حسين سلبونا. بعد اسمع شكايتها الطفولية بكل براءة. أبتا حسين قم وانظر إلى عمتي المضروبة، أبتا حسين قم وانظر إلى أمي المسلوبة، وإذا بزينب قد أقبلت احتضنت الطفل إلى صدري.
نصف الليل يا ابن امي ولن طفلا فقدنا، ثاري طلعت بدهشة تحوم وما حد وياه، وحدة طلع تدورها ودور وين ملفا، شفتها عليك ممتدة ومدامعها بخدها تسيب، جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني يا زينب قومي دوري وياي، راح وين طفلين؟ طلعنا نفتش الوادي ولا تشوف درب عيني، ولن نجوهم تصطع إلي تقول نجم سهل. يلا خل اسمع صوتك وياي. شحكي لك يا نور العين دهر الشوم وازاني، وفعل الماء جرى ولا صار بالمخلوق راواني. يقول شفتهم يال ولي ميتين، واحد حاضن يعني شفتهم يال ولي ميتين، واحد حاضن
كبير علم أخو حاني يضم معنا حوش اللي بعد بعد ولن خيمتين محروقة جبتهم يا عديل الرب صوتك وياها ولن خيمتين محروقة جبتهم يا عديل الرب وضجت عينتك يا حسين كلها بين بكى والنار
ما قدرت تتحمل هالبيت اقول لا لا
قطرة ماي ما عدنا وعليلك بينا مطرق يا علي يا علي قطرة ماي ما عدنا وحليلك بأن مطر ويتام شاحنا الخيمة وحريم امرا وعاوعلي
عندك دمعة اكمل لك هاي القصيدة
تمنيت يطول الليل ولو هالحالة القشرة يا علي يا علي تمنيت يطول الليل ولو هالحالة ليش يا زينب يوم 11 يوم الشام ريت ما طلع فجر طلع فيه الضوى ولا حد جنايزكم على الغبرة يا علي يا علي طلع فيه الضوى ولا حد جنايزكم اقول اجاب النور مهزولة وحاديكم يصيح نشيل يصيح نشيل ما تقلي يا اخويا شلون هالشيلة
يلا صوتك وياها
يصيح نشيل ما تقلي يا اخويا شلون ادور للحريم استور لو تركيب هالعيلة يا علي يا علي يصيح نشيل ما تقلي يا اخويا شلون هالشيلة ادور للحريم استور لا تركب نادت بقيت محيرة واصفج بليده بليده يا لا عباس يبراني ولا حسين ولا حسين يضربوني من ابكي ابكي وتين
امست اليوم واليتامى عليها يا نفسي يصدق الأنذال بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه وأرضه عنا يوم ينظر إلى صحائف أعمالنا. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، وادفع عنهم كل سوء ومكروه، ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام مؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نودي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.